نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع مستمعي بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر رعوث من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من سفر رعوث. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأينا في الحلقة السابقة أن نعمي فقدت زوجها وابنيها في بلاد مؤاب ولم يكن لها أحفاد، وعندما سمعت أن المجاعة في بلادها قد انتهت قررت العودة. ومع أن كنتاها رافقتاها أول الطريق، فإن محبتها لهما دفعتها إلى محاولة إقناعهما بالعودة إلى ديارهما، وقد نجحت نعمي في إقناع رفقة بالرجوع. أما رعوث فأبت أن ترجع وأصرت على الالتصاق بنعمي. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر رعوث، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
قبل أن نتابع دراستنا لسفر رعوث، لنلخص ما قرأناه في الأصحاح الأول. فقد حدثت مجاعة في زمن القضاة، فقرر رجل اسمه أبي مالك أن يترك أرض كنعان وأن يذهب إلى بلاد مؤاب. وقد فعل ذلك، فغادر هو وزوجته نعمي وولديه محلون وكليون. وكان ما فعله أبي مالك خطأ، لأن الله أوصى شعبه ألا يختلطوا بالشعوب الوثنية. وقد مات أبي مالك في الغربة، فصارت نعمي أرملة. ثم تزوج ابناها فتاتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، ولكن ابني نعمي ماتا أيضا قبل أن يرزقا بنسل. وبعد أكثر من 10 سنوات من الغربة، سمعت نعمي أن المجاعة في أرض كنعان قد انتهت، فقررت العودة. ولشدة محبة كنتاها عرفة ورعوث لها، قررتا أن ترافقاها إلى أرض كنعان. وبعد أن ذهبت هؤلاء النسوة الثلاث، قالت نعمي لكنتاها: ذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب أن تجدا راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقد كانت نعمي تحب كنتيها وتتمنى الخير لهما، وكانت تعلم أنهما عاشتا ظروفا صعبة معها، لذلك حاولت أن تقنعهما بالعودة إلى بيت أبيهما. وبعد محاولات عديدة تمكنت نعمي من إقناع عرفة بالرجوع إلى بيت أبيها. أما رعوث فرفضت العودة وقالت لنعمي: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، وحيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وقد قلنا يا أحبائي إن محبة عرفة لنعمي ترمز إلى المحبة البشرية التي قد تكون قوية ولكنها محدودة، أما محبة رعوث فترمز إلى المحبة الإلهية التي لا تسقط أبدا. وعند وصول نعمي ورعوث إلى الديار، ذاع الخبر في المدينة كلها. وهذا إن دل على شيء يا أصدقائي فإنما يدل على مكانة نعمي في قلوب الناس. فمن الواضح أنها كانت امرأة تقية ومحبوبة من أقاربها وجيرانها. كذلك من المؤكد أن الناس لاحظوا أن نعمي عادت من دون زوجها وولديها، وبدلا من أن تعود بممتلكات وماشية وعائلة كبيرة عادت وحيدة وبرفقتها شابة غريبة الجنس. وقد كان هذا يدعو للدهشة والعجب، فهي لم تستفد شيئا من غربتها، بل عادت في حال أسوأ مما كانت عليه. وقد تأكد لهم ذلك عندما قالت لهم ألا يدعوها نعمي أي حلوة، بل أن يدعوها مرة، لأن الله سمح بأن تأتي عليها ضيقات كثيرة جدا في بلاد الغربة. ونلاحظ هنا عزيزي المستمع أن كلام نعمي يحمل لوما شديدا للرب على ما حدث في حياتها، فهي تلومه على موت زوجها وابنيها، وهي تلومه على رجوعها إلى ديارها فارغة. وما أكثر ما نلوم الله على سوء أحوالنا وظروفنا القاسية. وهذا يا أحبائي يذكرنا بما حدث عند موت لعازر. فعندما جاء يسوع قالت له مرثا يا سيد لو كنت هاهنا لم يمت أخي. ولكن هل يجوز لنا أن نلوم الله على الأمور السيئة التي قد تحدث في حياتنا؟ لا يا أحبائي، فالله العلي إله محب ويريد خيرنا دائما، وهو لديه خطة رائعة لحياتنا. ولكننا نعجز أحيانا عن رؤية هذا كله في أوقات الضيق، فنحن قد نقول لو كان الله يحبني لما سمح بحدوث هذا الأمر في حياتي. ولكن عندما تحدث أمور كهذه ينبغي لنا أن نتعلم أن نثق في الله وأن نقول كما قال أيوب عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. وسوف نرى في حلقة اليوم أن نعمي كانت تشعر بالمرارة في نفسها وتلوم الله على ما حدث لها في بلاد الغربة لأنها لم تكن ترى الصورة الكاملة بعد. ولكن القصة ستتكشف تدريجيا فنرى من خلالها محبة الله وأمانته. وقد قرأنا في نهاية الأصحاح الأول من سفر رعوث أن نعمي ورعوث دخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير، وهذا يعني أنهما عادتا في موسم الخير والبركة. وسوف نرى الآن أن هذه لم تكن نهاية الطريق بل بدايته، فقد كان الله مستمرا في تنفيذ خطة فداء الجنس البشري من خلال الأحداث التي جرت في حياة رعوث. والآن مستمعي الأحباء نقرأ في سفر رعوث الأصحاح الثاني والعددين الأول والثاني. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. فقالت لها اذهبي يا ابنتي. نقرأ هنا صديقي المستمع عن رجل مهم في هذا السفر وهو بوعز، ومعنى اسمه هو ذو العز. فقد كان بوعز رجلا غنيا وذا مكانة مرموقة في المدينة، وكان قريبا لأبي مالك زوج نعمي المتوفى. ومن المرجح أن رعوث سمعت من نعمي أو من شخص آخر عن شريعة الله لبني إسرائيل فيما يختص بالحصاد. فإن سقطت بعض السنابل من الحصادين ينبغي أن يتركوها للفقراء الذين يلتقطونها خلفهم لسد حاجاتهم. لذلك طلبت رعوث من نعمي أن تسمح لها بالذهاب لجمع سنابل الشعير وراء الحصادين، فسمحت لها. وهذا يرينا اهتمام رعوث بسد حاجتها وحاجة حماتها، وهذا يرينا أيضا طباعها وأخلاقها الرفيعة، إذ إنها استأذنت حماتها قبل قيامها بذلك العمل. ثم نقرأ في العدد الثالث: فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك. عندما نقرأ أن نصيب رعوث اتفق في حقل لبوعز، فإن هذا لا يعني البتة أن الأمر حدث صدفة، فلا وجود للصدف في حياة أولاد الله، بل إن الله الحي هو الذي يرتب كل شيء لتحقيق مقاصده وخطته في حياة شعبه. لذلك إذا كنت صديق المستمع ولدا لله، فاعلم أنه لا وجود للصدف في حياتك، بل إن يد الله القدير هي التي تعمل في حياتك. لذلك عندما تنهض من نومك صباحا، سلم يومك للرب واطلب منه أن يرشدك وأن يوجهك وأن يقودك، واطلب منه أيضا أن يفتح عينيك لكي ترى يده وعمله في حياتك. إذن فقد جاءت رعوث والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك. بعبارة أخرى مستمعية، فإن الرب هو الذي قادها إلى ذلك الحقل تحديدا. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السابع: وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. نلاحظ هنا يا أحبائي أن بوعز كان رجلا مؤمنا ويمتلك صفات حميدة. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن هذه القصة حدثت في زمن القضاء، أي في زمن التدهور الأخلاقي الشديد لبني إسرائيل وابتعادهم عن الله الحي. ولكن بوعز يقول للحصادين: الرب معكم، وهو يعاملهم بلطف ومحبة، وهم يبادرونه التحية قائلين: يباركك الرب. ونلاحظ أيضا أن بوعز كان يهتم بأن يحصل الفقراء على نصيبهم الذي عينه الرب لهم. وقد لاحظ بوعز وجود فتاة لم يرها من قبل، ولعله ميزها من ملابسها أو شكلها فأدرك أنها غريبة. وعندما سأل وكيله عنها قال له: إنها الفتاة المؤابية التي جاءت مع نعمي. وكنا قد ذكرنا أن خبر عودة نعمي انتشر في جميع أنحاء المدينة. وقد قال الوكيل لبوعز أيضا إن رعوث حضرت في الصباح واستأذنته أن تلتقط وراء الحصادين فسمح لها بذلك. وقد أخبره عن نشاطها لأنها كانت تعمل طوال الوقت ولم تسترح إلا قليلا. ثم نقرأ في العددين الثامن والتاسع: فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعين يا ابنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. نلاحظ هنا صديق المستمع اهتمام بوعز برعوث بالرغم من أنها غريبة. ولا شك أن الله هو الذي أعطى رعوث نعمة في عيني بوعز، لذلك فقد رحب بها وأخبرها ألا تذهب إلى حقل آخر حتى لا يضايقها أحد. وقد أوصى وكلاءه بالاهتمام بها وبعدم مضايقتها. وهذا يا أحبائي يظهر أن بوعز كان رجلا تقيا، وأنه كان ينفذ وصية الله المختصة بإضافة الغرباء. ثم نقرأ في العدد العاشر: فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ لقد تعجبت رعوث واندهشت لحسن معاملة بوعز لها. فالناس في مؤاب لم يكونوا يعاملون الغرباء بهذا اللطف وهذه الطيبة، لذلك فقد سجدت أمامه تعبيرا عن تقديرها له وسألته: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ ونقرأ إجابة بوعز لها في العددين 11 و12: فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. إذن كان بوعز قد سمع عن إخلاص رعوث لحماتها بعد موت زوجها وابنيها، وقد أعجب بما فعلته مع حماتها، إذ إنها اهتمت بها وتركت والديها وشعبها وجاءت لتعيش وسط شعب غريب عنها من أجل رعاية حماتها. وقد مدحها بوعز لأنها تركت آلهتها الوثنية والتجأت إلى الله الحي لتحتمي تحت جناحيه. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 16: فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز: عند وقت الأكل تقدمي إلى هاهنا وكلي من الخبز، واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا، فأكلت وشبعت وفضل عنها، ثم قامت لتلتقط. فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وأنسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. شكرت رعوث بوعز على كلماته المشجعة التي طيبت قلبها، لأنها أرملة وفقيرة وتعيش في بلد غريب. وقد عاملها بوعز كواحد من الحصادين لديه ودعاها لتأكل معهم، فأكلت وشبعت وفضل عنها. وعندما عادت رعوث إلى العمل أمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها. وقد أمرهم أيضا قائلا: وأنسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. بعبارة أخرى مستمعية، تركوا بعض السنابل تسقط من الحزم كأنها سقطت سهوا على الأرض، ودعوها تلتقطها ولا توبخوها. وقد فعل بوعز ذلك لأنه أراد أن يعطيها المزيد من السنابل دون أن يحرجها. وهذا يرينا يا أحبائي أن بوعز كان يتمتع بأخلاق حميدة ومشاعر رقيقة. ونقرأ في العدد 17: فالتقطت من الحقل إلى المساء، وخبطت ما التقطته فكان نحو إيفة شعير. كانت رعوث نشيطة، إذ نقرأ عنها هنا أنها استمرت في التقاط السنابل إلى المساء، وقد جمعت السنابل التي التقطتها وفصلت الحبوب عن القش، فكانت مقدار الحبوب نحو 17 كيلوغراما من الشعير، وهو مقدار كبير لا يمكن لفتاة عادية أن تجمعه في يوم واحد. ولكن الله هو الذي بارك رعوث من خلال كرم بوعز وسخائه. ثم نقرأ في العدد 18: فحملته ودخلت المدينة، فرأت حماتها ما التقطته، وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. إذن فقد أسرعت رعوث إلى بيت حماتها، فرأت حماتها الحبوب الكثيرة التي التقطتها، وقد أحضرت رعوث لحماتها ما فضل عنها من خبز وفريك. وهذا يرينا من جديد حب رعوث الكبير لحماتها ومدى اهتمامها بها. ثم نقرأ في العددين 19 و20: فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم؟ وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت: اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. نرى هنا مستمعي الكرام أن نعمي فرحت بالخبر الذي جاءت به رعوث وباركتها وسألتها عن الحقل الذي التقطت فيه. وعندما علمت أنها التقطت في حقل بوعز، طلبت البركة له من الرب، لأنه صنع خيرا مع الأحياء أي مع نعمي ورعوث، ومع الأموات أي مع أبي مالك وولديه. وقد قالت نعمي لرعوث: إن بوعز هو ثاني ولي لهما. والولي مستمعي الكرام هو أقرب إنسان للمتوفى، وهو الذي يحق له أن يدفع ما على حقول المتوفى من رهن ليرد ميراثه له ويتزوج بامرأته لينجب نسلا على اسمه. وقد كان هناك ولي أول قبل بوعز. وفي ختام هذه الحلقة نقرأ في الأعداد من 21 إلى 23: فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا: لازمي فتياني حتى يكمل جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها. بهذا نأتي يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح الثاني من سفر رعوث، وسوف نرى في الحلقة القادمة بمشيئة الرب الأحداث التي جرت بعد ذلك. آمين.
كما أن الله قاد رعوث إلى حقل بوعز، فإنه يقودنا في دروب الحياة ويتمم مقاصده في حياتنا. لذلك من الحكمة أن نخضع لإرشاد الروح القدس وأن نسلم حياتنا وقلوبنا لله الحي والأمين. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر رعوث. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هناك دروس روحية وعملية كثيرة يمكننا أن نتعلمها من رعوث، فهي نموذج حي ورائع للمثابرة والنشاط والحب وخدمة الآخرين، وهي ترمز لجهادنا الروحي في هذه الحياة إلى أن ننال الحياة الأبدية التي وعدنا الرب يسوع بها. لذلك صلاتنا لأجلك صديق مستمع هي أن يكون هذا السفر بركة لحياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تنذلي، بالقرب منك راحتي. راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهكت قلبي ومسحت للدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الرجوع. كم أنت حلو 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 يا يسوع. في الضيق كنت عونا لي وناصرا، كنت قادرا، سددت كل الاحتياج مالئا، وفاض منك نبع حب نادرا، وفاض منك نبع حب نادرا. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهكت قلبي ومسحت للدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الرجوع. كم أنت حلو 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 يا يسوع. عرفتني حب الإله كم يكون، أخجلتني إذ أن حبي لا يدوم. أحبك من داخلي، من قدرتي بقوتي فلا تلوم، من قدرتي بقوتي فلا تلوم. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهكت قلبي ومسحت للدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الرجوع. كم أنت حلو 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 يا يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.